الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإننا لا نزال في هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بحد الإزار، وهذه مسألة مهمة جدا، جاءت فيها أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاء في هذه الأحاديث أن ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، وهذا وعيد ليس بالهين، ينبغي للمؤمن أن يحسن سماع هذه الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم أمر آخر فوق ذلك وأشد، وهو إن كان مع الإسبال خيلا فالأمر أعظم، ولهذا ينبغي أن يعلم أن الإسبال محرم سواء كان بالخيلاء أو بدون الخيلاء. ومن أصرح الأحاديث الدالة على ذلك حديثنا هذا، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث حكمين يتعلقان بالإسبال: حكم يتعلق به بالخيلاء، وحكم يتعلق به وحده بدون ذكر الخيلاء، جمع في هذا الحديث الواحد، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان من أسفل الكعبين فهو في النار. فما كان من أسفل الكعبين فهو في النار، هذا ليس فيه ذكر لمسألة الخيلاء. وبعده قال: ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. فهما حكمان: حكم للإسبال، وحكم لجر الثوب خيلا. أما حكم الإسبال فقد قال ففي النار، وأما جره خيلا ففي قدر زائد على ذلك، لا ينظر الله إليه، ويجمع معه ما تقدم في حديث أبي ذر: لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. هذا في حق من يجر ثوبه خيلا، من يجر ثوبه خيلا قال لم ينظر الله إليه. الحاصل أن هذه الأحاديث التي وردت في هذا الباب ينبغي أن يعظمها المسلم، وأن يصون نفسه مما فيه سخط الله سبحانه وتعالى وغضبه. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قوله إزرة المسلم إلى نصف الساق، وعند ابن ماجه إزرة المؤمن، أي الهيئة المستحبة في اتزار المؤمن إلى نصف الساق.
نعم، وهذا يتعلق فيما يظهر لي والله أعلم بالإزار، لأن الإزار مثل ما تقدم في أكثر من حديث يسترخي. لو كان الإنسان يلبس إزارة ويجعله على حد المأذون به سينزل مباشرة إلى أسفل الكعبين ويقع في الخطر، ولهذا يأمر بأن يرفع، ولهذا يأتي في بعض الأحاديث زد، يعني في الرفع زد في الرفع، كل ما زاد في الرفع كان أسلم له من أن يسترخي. نعم.
قال رحمه الله: أي الهيئة المستحبة في اتزار المؤمن إلى نصف الساق، لأن ذلك أطهر لبعده عن احتمال وصول النجس، وأطيب لبعده عن الكبر وقربه من التواضع، ولا كراهة في إرخائه إلى ما فوق الكعبين، ويحرم إرخاء الثياب تحت الكعبين. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم.
نعم، وحديث ابن عمر هذا يوضح ما أشرت إليه، حديث ابن عمر هذا يوضح ما أشرت إليه. هو قال: في إزاري استرخى، في إزاري استرخى، استرخى، وهذا الاسترخى الذي يكون في الإزار لا يقع في القميص أبدا، القميص حده ثابت، القميص حده ثابت، لكن الإزار، وهذا نلاحظه في الحج والاعتمار، كل ما مشى الإنسان مسافة احتاج إلى ماذا؟ أن يشد إزاره، لأنه يجد أنه نزل، يجد أنه نزل، فيقول في إزار يسترخى. وهذا يدل، ومثله مر أحاديث، أن الصحابة كانوا يخافون من مسألة النزول عن أسفل الكعبين، حتى النزول الذي يحصل دون أن يشعر به الواحد منهم، دون أن يشعر به الواحد منهم، يعني يمشي وينزل إزاره يسترخي ولا ينتبه. فيقول في إزار استرخى، كان خائفا من هذه، خائفا من هذه، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحرها بعد. قال بعض القوم: إلى أين؟ قال: إلى أنصاف الساقين. لما يرفع لابس الإزار إزاره إلى نصف الساقين مهما استرخى، ففي الغالب لن يصل إلى ماذا؟ إلى الحد المنهي عنه، أسفل الكعبين، أسفل الكعبين. لكن لو أنه لما لبس الإزار جعله قريبا من الكعب، بعد لحظات من المشي أو قليل من المشي سيجد أنه ماذا؟ استرخى ونزل عن إلى أسفل الكعبين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه، قال الشارح رحمه الله: فيه مزيد اعتناء ابن عمر رضي الله عنهما بالسنة وملازمته للاتباع. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنهما قال:
لأن هذه مسألة يعني أشغلت ذهنه، حرصه على تجنب الإسبال، ولهذا جاء يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاسترخاء الذي هو غير مقصود، هذا الاسترخاء الغير مقصود. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراء. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا ولا يزدن. قال فيرخينه ذراعا لا يزدن. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا تقدم نظيره في حديث أبي سعيد وأيضا أحاديث سبقت في هذا الباب. أم سلمة رضي الله عنها لما سمعت هذا الحكم المتعلق بالإسبال قالت كيف تصنع النساء كيف تصنع النساء. مما قرره أهل العلم في هذه المسألة وبإجماع أن ما يتعلق بالنهي عن الإسبال هذا حكم خاص بالرجال لا يشمل النساء. الأحاديث كلها التي فيها الوعيد هذا بإجماع أهل العلم أن الأحاديث التي فيها الوعيد على الإسبال هذا حكم خاص بالرجال حكم خاص بالرجال لا يشمل النساء. والمرأة مأمورة بماذا؟ المرأة مأمورة بالإرخاء لأن قدمها عورة أن قدمها عورة مأمورة بستر نفسها. وانظر الحرص حرص الصحابيات رضي الله عنهن على هذا الستر لما سمعت هذا الحكم قالت كيف تصنع النساء بذيولهن. الذيول هو إطالة حتى ينزل يغطي القدم وزيادة محافظة على ستر القدم. قالت كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا يرخين شبرا يعني في كفاية. قالت إذن تنكشف أقدامهن. انظر الحرص ما أشده. إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخين ذراعا لا يزدن عليه لا يزدن عليه. فهذا فيها حرص نساء الصحابة رضي الله عنهن وأرضاهن وهن قدوة الأمة على الستر على الستر. وهذه مسألة يعني مسألة المحافظة في هذا الباب باب اللباس. أنا سبق أشرت إلى أن دخول الشيطان على بني آدم في أمر اللباس دخول قديم جدا بدأ من آدم مر معنا السياق ذكر سياق الآيات التي في سورة الأعراف في سورة الأعراف وفي أثنائها قال الله عز وجل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. فهذه مسألة قديمة جدا يعني دخول الشيطان على ولهذا يعني اللباس محافظة عليه أو تضيعا له هي ترجع إلى قوة الإيمان ترجع إلى قوة الإيمان وقوة الاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. كلما قوي الإيمان وقوي الاتباع قوية الحشمة في المرأة والمحافظة والحرص على الستر. وإذا ضعف الإيمان مع ضعفه تضعف أشياء كثيرة جدا سواء في الرجال أو النساء. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث الإذن للنساء في إطالة أذيالهن من القمص والأزر والخمر وغيرها بحيث يسبلن قدر ذراع من أذيالهن إلى الأرض لتكون أقدامهن مستورة. قال وفيه النهي عن الزيادة على الذراع.
نعم نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه الصراط المستقيم. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإننا لا نزال في هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بحد الإزار، وهذه مسألة مهمة جدا، جاءت فيها أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاء في هذه الأحاديث أن ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، وهذا وعيد، وعيد ليس بالهين، ينبغي للمؤمن أن يحسن سماع هذه الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم أمر آخر فوق ذلك وأشد، وهو إن كان مع الإسبال خيلا فالأمر أعظم، ولهذا ينبغي أن يعلم أن الإسبال محرم سواء كان بالخيلاء أو بدون الخيلاء. ومن أصرح الأحاديث الدالة على ذلك حديثنا هذا، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث حكمين يتعلقان بالإسبال، حكم يتعلق به بالخيلاء، وحكم يتعلق به وحده بدون ذكر الخيلاء، جمع في هذا الحديث الواحد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان من أسفل الكعبين فهو في النار، فما كان من أسفل الكعبين فهو في النار. هذا ليس فيه ذكر لمسألة الخيلاء. وبعده قال: ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. فهما حكمان، حكم للإسبال وحكم لجر الثوب خيلا. أما حكم الإسبال فقد قال ففي النار، وأما جره خيلا ففي قدر زائد على ذلك، لا ينظر الله إليه، ويجمع معه ما تقدم في حديث أبي ذر: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا في حق من يجر ثوبه خيلا، من يجر ثوبه خيلا قال لم ينظر الله إليه. الحاصل أن هذه الأحاديث التي وردت في هذا الباب ينبغي أن يعظمها المسلم، وأن يصون نفسه مما فيه سخط الله سبحانه وتعالى وغضبه. نعم.
قال الشارح: والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قوله إزرة المسلم إلى نصف الساق، وعند ابن ماجه إزرة المؤمن، أي الهيئة المستحبة في اتزار المؤمن إلى نصف الساق.
نعم، وهذا يتعلق فيما يظهر لي والله أعلم بالإزار، لأن الإزار مثل ما تقدم في أكثر من حديث يسترخي. لو كان الإنسان يلبس إزارة ويجعله على حد المأذون به سينزل مباشرة إلى أسفل الكعبين ويقع في الخطر، ولهذا يأمر بأن يرفع، ولهذا يأتي في بعض الأحاديث زد، يعني في الرفع زد في الرفع، كل ما زاد في الرفع كان أسلم له من أن يسترخي. نعم.
قال رحمه الله: أي الهيئة المستحبة في اتزار المؤمن إلى نصف الساق، لأن ذلك أطهر لبعده عن احتمال وصول النجس، وأطيب لبعده عن الكبر وقربه من التواضع، ولا كراهة في إرخائه إلى ما فوق الكعبين، ويحرم إرخاء الثياب تحت الكعبين. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم.
نعم، وحديث ابن عمر هذا يوضح ما أشرت إليه، حديث ابن عمر هذا يوضح ما أشرت إليه. هو قال في إزاري استرخى، في إزاري استرخى، وهذا الاسترخى الذي يكون في الإزار لا يقع في القميص أبدا، القميص حده ثابت، القميص حده ثابت، لكن الإزار، وهذا نلاحظه في الحج والاعتمار، كل ما مشى الإنسان مسافة احتاج إلى ماذا؟ أن يشد إزاره، لأنه يجد أنه نزل، يجد أنه نزل، فيقول في إزاري استرخى. وهذا يدل، ومثله مر أحاديث، أن الصحابة كانوا يخافون من مسألة النزول عن أسفل الكعبين، حتى النزول الذي يحصل دون أن يشعر به الواحد منهم، دون أن يشعر به الواحد منهم، يعني يمشي وينزل إزاره يسترخي ولا ينتبه، فيقول في إزار استرخى، كان خائفا من هذه فقال له عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله ارفع إزارك. فرفعته، ثم قال: زد فزدت فما زلت أتحرها بعد. قال بعض القوم: إلى أين؟ قال: إلى أنصاف الساقين. لما يرفع لابس الإزار إزاره إلى نصف الساقين مهما استرخى فالغالب لن يصل إلى ماذا؟ إلى الحد المنهي عنه، أسفل الكعبين. لكن لو أنه لما لبس الإزار جعله قريبا من الكعب، بعد لحظات من المشي أو قليل من المشي سيجد أنه ماذا؟ استرخى ونزل عن إلى أسفل الكعبين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه، قال الشارح رحمه الله: فيه مزيد اعتناء ابن عمر رضي الله عنهما بالسنة وملازمته للاتباع. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنهما قال:
لأن هذه مسألة يعني أشغلت ذهنه، حرص على تجنب الإسبال، ولهذا جاء يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاسترخاء الذي هو غير مقصود، هذا الاسترخاء الغير مقصود. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراء. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا ولا يزدن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا تقدم نظيره في حديث أبي سعيد، وأيضا أحاديث سبقت في هذا الباب. أم سلمة رضي الله عنها لما سمعت هذا الحكم المتعلق بالإسبال قالت: كيف تصنع النساء؟ مما قرره أهل العلم في هذه المسألة وبإجماع أن ما يتعلق بالنهي عن الإسبال هذا حكم خاص بالرجال لا يشمل النساء، الأحاديث كلها التي فيها الوعيد هذا بإجماع أهل العلم أن الأحاديث التي فيها الوعيد على الإسبال هذا حكم خاص بالرجال، حكم خاص بالرجال لا يشمل النساء. والمرأة مأمورة بماذا؟ المرأة مأمورة بالإرخاء، لأن قدمها عورة مأمورة بستر نفسها. وانظر حرص الصحابيات رضي الله عنهن على هذا الستر، لما سمعت هذا الحكم قالت: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ الذيول هو إطالة حتى ينزل يغطي القدم وزيادة محافظة على ستر القدم. قالت: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا، يعني فيه كفاية. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. انظر الحرص ما أشده. إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخين ذراعا لا يزدن عليه. فهذا فيها حرص نساء الصحابة رضي الله عنهن وأرضاهن، وهن قدوة الأمة على الستر. وهذه مسألة يعني مسألة المحافظة في هذا الباب باب اللباس. أنا سبق أشرت إلى أن دخول الشيطان على بني آدم في أمر اللباس دخول قديم جدا، بدأ من آدم. مر معنا السياق ذكر سياق الآيات التي في سورة الأعراف، في سورة الأعراف، وفي أثنائها قال الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. فهذه مسألة قديمة جدا، يعني دخول الشيطان على، ولهذا يعني اللباس محافظة عليه أو تضيعا له هي ترجع إلى قوة الإيمان، ترجع إلى قوة الإيمان وقوة الاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. كلما قوي الإيمان وقوي الاتباع قوية الحشمة في المرأة والمحافظة والحرص على الستر، وإذا ضعف الإيمان مع ضعفه تضعف أشياء كثيرة جدا سواء في الرجال أو النساء. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث الإذن للنساء في إطالة أذيالهن من القمص والأزر والخمر وغيرها بحيث يسبلن قدر ذراع من أذيالهن إلى الأرض لتكون أقدامهن مستورة. قال: وفيه النهي عن الزيادة على الذراع.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه الصراط المستقيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.